بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر المريج، فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول أن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل، بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل، ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حال المخالفين لطريقة الرسل بشتى أنواعهم، قال: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة، ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب، أي لباب الأسماء والصفات. قال: في أمر مريج، أي في أمر ملتبس، وفي أمر مختلط، وفي أمر مشكوك، فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، كحال المعتزلة. المعتزلة ينفون الرؤية وأن الله جل وعلا يرى. لماذا؟ يقول لأنه مستحيل بأن نقول بأن الله يرى. لماذا؟ يقول لأن العقل يأباه. لماذا يأباه؟ قال لأن المرء لا بد أن يكون في جهة، أن يكون في مكان، والله جل وعلا لا يجوز أن يكون في جهة ولا أن يكون في مكان. إذن الرؤية ما دام أن المكان مستحيل والرؤية لا تتأتى إلا بمكان، فإذا الرؤية إيش؟ مستحيلة. هكذا زعموا بالعقل. واضح يا جماعة؟ وكذلك يقول: ومن يحيل، يعني المعتزلة كما سمعتم ينكرون الرؤية، وكذلك من تبع المعتزلة على هذه العقيدة من الشيعة الرافضة وغيرهم من الشيعة بشتى أنواع. الشيعة في باب الاعتقاد معتزلة، الشيعة في باب الاعتقاد معتزلة، بل طوائف من الخوارج كذلك على هذه العقيدة صاروا. قال رحمه الله: ومن يحيل أن لله علما وقدرة، أي ينفي أن يكون لله جل وعلا علما وقدرة، يقول هذا محال، وأن يكون كلامه غير مخلوق، يقول أيضا محال أن يكون كلام الله جل وعلا غير مخلوق، أي بل كلامه مخلوق. واضح يا جماعة؟ يقول: ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل، يقول لأن العقل ينهى ويأبى ويحيل أن يكون الله جل وعلا له علم وله كذلك قدرة وأن الله جل وعلا يتكلم. لماذا؟ لأن هذه الصفات من صفات الحدوث ومن صفات المحدث، ولو قلنا بأن الله جل وعلا متصف بها للزم أن نصفه بصفات المحدث، وتشبيه الخالق بالمخلوق ممتنع محال. واضح؟ قالوا بالعقل أيضا، إذا ممنوع، لا يجوز بزعم هؤلاء أن يوصف الله جل وعلا بماذا؟ بصفة العلم، ولا بصفة الكلام، ولا بصفة القدرة، ولا بشيء من ذلك. لماذا؟ لأن العقل بزعمهم يمنع هذا، كما هو قول الجهمية ومن كان على شاكلتهم. ثم قال رحمه الله: قال ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل، هو مضطر إلى التأويل اضطرارا. لأجل ماذا؟ لأجل أن ينزه الله جل وعلا عن النقائص والعيوب زعما. واضح؟ ففر كما سمعتم ومر معنا من التشبيه بزعمهم، ووقعوا في ماذا؟ وقعوا في التحريف والتعطيل. قال: بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد. وبل ها هنا كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى الانتقال، ليه؟ الانتقال، فيكون هنا للانتقال من شيء إلى شيء أعلى منه، إلى شيء أظهر من ذلك. فيقول: بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقة في الجنة. فبل ها هنا تكون من بابه كما يقول العلماء، بل تكون للإضراب الانتقالي، ها هنا من باب الإضراب الانتقالي، وأحيانا تكون من باب الإضراب الإبطالي، أي الإبطال الأول، لكن ها هنا انتقال، انتقالي من شيء إلى شيء هو أظهر منه. قال: بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة، كمن يا جماعة؟ كالفلاسفة والغلاة من الباطنية، كالفلاسفة والغلاة من الباطنية. يقول: يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. لماذا؟ لأن العقل يمنعه، لأن العقل يمنعه. قال: ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش، يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. إذن هؤلاء مذاهبهم شتى، وهم مختلفون، بل وهم متعادون، وهم متنافرون، وكل واحد يزعم أن العقل يمنع ويحيل أن يصف الله، أن يوصف الله جل وعلا بما ثبت في كتابه وبما ثبت في سنة رسوله، زعما منهم أن العقل يأبى، وإن كان بعضهم دون بعض في دركات التأويل والتعطيل. تفضل.
قال رحمه الله: ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله.
يعني نعطي مثال على ذلك. الأشاعرة يثبتون لله جل وعلا العلم، هكذا أم لا؟ والقدرة والكلام، هكذا أم لا؟ لماذا؟ يقول: أن العقل يجيز ذلك، بل هذا واجب في حق واجب الوجود. يجعلون من الواجبات، لا يكون واجب الوجود إلا لابد أن يكون عالما قادرا متكلما مريدا. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن هؤلاء يقولون هذه الصفات واجبة، أقل أحوال أن تكون جائزة، ماذا؟ ممكنة. في المقابل تجد الجهمية يقول بأن هذه الصفات إيش، ممكنة أم مستحيلة ممتنعة؟ مستحيلة ممتنعة. لذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويكفيك دليلا على ماذا؟ على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيل العقل. يكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء. ما هو قول هؤلاء؟ أن العقل هو المحكم في معرفة ما يجب لله وما يجوز له وما يمتنع عليه. العقل هو الذي يكون حكما على الله جل وعلا فيما يجب له وما يجوز وما يمتنع في حق الله جل وعلا. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا، يعني يكفي فسادا لهذه القاعدة وهذا الدليل، أنهم مضطربون مختلفون، بل هم في أمر مريج. ثم قال: بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحال كما ذكر. ثم قال، تفضل.
قال رحمه الله: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء.
طيب، وقوله يا ليت شعري، هذا صار مثلا يذكر للشيء المتعجب منه مع ظهوره، للشيء المتعجب منه مع ماذا؟ مع ظهوره ووضوحه وبيانه، وبيان بطلان قول المخالف. فيقول شيخ الإسلام: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. بأي عقل؟ هل هو بعقل القرمطي الباطني، أم الفيلسوف، أم الجهمي، أم المعتزلي، أم الأشعري، أم بعقل من؟ ثم يقول رحمه الله: فرضي الله عن الإمام مالك ابن أنس. وهذا من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه لفتة لطيفة إلى أن ما كان عليه السلف هو الأعلم والأحكم والأسلم في دين الله جل وعلا، بخلاف طريق الخلف فإنه مليء بماذا؟ بالاضطراب والحيرة والشكوك. لذا يقول: فرضي الله عن الإمام مالك ابن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. وهذا فيه ما كان عليه هؤلاء الأئمة من أئمة السلف في هذا الباب، أنهم لا يجعلون دينهم عرضة للتنقل، كما ثبت عن مالك رحمه الله تعالى نفسه في هذا الأثر. جاء في بعض روايات هذا الأثر أن مالكا جاءه رجل فقال له: يا أبا عبد الله أناظرك. قال له الإمام مالك: قال فإن غلبتك؟ قال تبعتك. قال فإن غلبتني؟ قال تبعتني. قال فإن جاءنا رجل آخر فناظرنا فغلبنا؟ قال اتبعوا إذن. قال إذن نجعل ديننا عرضة للتنقل، اذهب إلى شاك مثلك فإني على بينة من أمري. وهذا من فقه ماذا؟ من فقه الأئمة رحمهم الله تعالى، وعمق فكرهم، وعمق كذلك نظرتهم رضي الله عنهم ورحمهم الله. لذا قال: وكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. إذن الحق كل الحق في ماذا؟ فيما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الهدى ودين الحق. تفضل.
قال رحمه الله: وكل من هؤلاء
مقصود. وأثر مالك صحيح، أثر إمام مالك رحمه الله تعالى إسناده صحيح، ويرجع إلى أقرب مرجع في ذلك إلى كتاب مختصر العلوم للإمام الذهبي، تحقيق العلامة الألباني واختصاره، أي اختصار العلامة الألباني، صفحة 400، فصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى فيه. تفضل.
قال رحمه الله: وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، والثاني.
طيب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه. وهو من وجوه، أي إذا نظرنا إلى هؤلاء، هذا يخصم هذا، وهذا يخصم هذا، الذي يليه يخصمه، والذي يليه يخصمه. يعني نعطي مثالا: الفيلسوف، غلاة الجهمية من الباطنية والفلاسفة ومن كان على شاكلتهم، الذين ينفون أصل الصفات بل معاد الأجسام والجنة والنار وما شابه ذلك. إذا جاء هؤلاء فقيل لهم، فقالوا بأن إثبات هذه الأشياء ممتنع في حق الله جل وعلا، لأن العقل يجيزه، لأن العقل ماذا؟ يمنعه. يأتي الجهمي فيقول ماذا؟ الجهمي الذي يقر بمعاد الأبدان والجنة والنار ماذا يقول؟ يقول بل العقل يثبته، جائز في العقل أن يكون هناك معاد، كما دل على ذلك النص: كما بدأكم تعودون. واضح يا جماعة؟ لا، إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة، وهذا أمر ممكن بل واقع. يأتي بعد ذلك ماذا؟ المعتزلي، فيقول الجهمي: ونفيك لأسماء الله جل وعلا ممكن، ليس بممتنع. الجهمي يقول ممتنع، المعتزلي يقول ماذا؟ ممكن، ليس بممتنع. لماذا ليس بممتنع؟ يقول ممكن أن يكون أن نثبت لله جل وعلا الأسماء عقلا، لكن يمتنع أن نثبت الصفات، لأن الصفات من صفات ماذا؟ الأعراض. واضح يا جماعة؟ يأتي الأشعري فيقول المعتزلي، يقول نفيك للصفات مطلقا لا نسلم لك بأنه مستحيل، بل ممكن. واضح يا جماعة؟ بل ممكن، إذ أن الموجود واجب الوجود، إذ أن الرب جل وعلا لابد أن يكون متصفا بصفات، لا يكون ربا إلا لابد أن يكون متصفا بها. ما هي هذه الصفات؟ قالوا هذه الصفات السبع. العقل يدل على ماذا؟ على أنها واجبة في حق الرب جل وعلا. فالأشعر يرد على من؟ على المعتزلي. المعتزلي يرد على من؟ على الجهمي. نفس الدليل يستدل به الأدنى أو نقول الأخف على ماذا؟ على الأشد. واضح يا جماعة؟ ثم نعكس من باب الإلزام، نعكس من باب الإلزام. الفيلسوف الذي يقول أو ينفي معاد الأبدان والجنة والنار وما شابه ذلك يلزم الجهمي، فيقول له كما أنك أحلت إثبات الصفات والأسماء بأن العقل يحيل ذلك، فنحن كذلك ماذا؟ منعنا هذه الأمور لأن العقل عندنا ماذا؟ يحيل ذلك. فعقلك ليس بأحق من عقلي، حجتك هي حجتي. واضح يا جماعة؟ حجتك في نفي الأسماء والصفات هي حجتي في نفي ماذا؟ في نفي المعاد وما شابه ذلك. يأتي الجهمي المعتزلي فيقول له ما دليلك على نفي الصفات دون الأسماء؟ يقول العقل يمنع ذلك. فيقول الجهمي كذلك العقل يمنع ماذا؟ يمنع من إثبات الصفات وإثبات ماذا؟ الأسماء. واضح؟ لأن عقلك ليس بأحق من عقلي. واضح؟ ثم يأتي المعتزلي الأشعري فيقول لماذا نفيت بقية الصفات وأثبتت البعض الآخر؟ فيقول ذلك ماذا؟ لأن العقل يمنعها ويحيلها. فيقول له المعتزلي ما نفاه عقلك وأحاله من الصفات وإثبات البعض بالعقل لا يمنع ما نفيته بل يثبته. لماذا؟ لأن القول في بعض الصفات كالقول في ماذا؟ في البعض الآخر. واضح يا جماعة؟ يأتي الأشعري فيرد عليه فيقول قول في الصفات كالقول في ماذا؟ أو الجهمي الأشعري يقول قول في الصفات كالقول في ماذا؟ في الأسماء، يثبت الجميع وينفي الجميع، يصعدون إلى الجهمي وهكذا. الحاصل أن كل واحد يرد على ماذا؟ يرد على الآخر. لذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكل هؤلاء، أي يرد على هؤلاء كلهم بجواب مجمل، قال مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه. أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك. واضح يا جماعة؟ العقل لا يحيل ذلك. والدليل على أن العقل لا يحيل ذلك أن ما منعه الغالي ما دونه يثبته. واضح يا جماعة؟ لا يدل على أن العقل يمنع أو يجيزه. يجيزه، إذ لو كان العقل يمنعه لاتفق الكل على ماذا؟ على منعه. لكن كونهم منهم من يثبته ومنهم من ينفيه يدل على أن العقل يمنعه أو يجيزه. يجيزه. واضح يا جماعة؟ لا. طيب، هذا وجه. تفضل.
قال رحمه الله والثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل
لأنها نصوص واضحة صريحة جلية، نصوص واضحة وثابتة متواترة من حيث الثبوت وكذلك من حيث الدلالة قطعية باعتبار ورود هذه النصوص بتعبيرات كثيرة وألفاظ وأساليب مختلفة وتركيبات متعددة كلها تصب في مصب واحد وتدل على معنى واحد. يدل على ماذا؟ يدل على أنها حقيقة وأنها على بابها. مثلا صفة العلم، الله جل وعلا تارة يأتي بهذه الاسم على ماذا؟ على صيغة المصدر. واضح؟ وأحيانا على ماذا؟ وكان الله بكل شيء عليما. الاسم يعلم ما في السماوات وما في الأرض، الفعل، وتارة قد علم الله فعل ماضي وتارة فعل مضارع، إلى غير ذلك من الأمور مما يدلنا على أن هذا الوصف مراد ظاهره ومقصود إلى الله جل وعلا ظاهره. واضح يا جماعة؟ وقل كذلك في بقية ماذا؟ في بقية الصفات. ومثال آخر، علو الله جل وعلا على السماء تارة جاء بنصوص الكتاب والسنة على سبيل الإخبار من الله جل وعلا وخبره صدق، قال الله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ماذا؟ يرفعه. هذان تعبيران. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم ينزل الروح من أمره على من يشاء، ينزل. قال الله جل وعلا تنزيل من حكيم حميد. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: بل رفعه إليه، أي في عيسى عليه السلام، بل رفعه إليه، رفعه. إذن الله جل وعلا أين؟ وقال الله جل وعلا: ثم استوى على العرش. وقال الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الجارية: أين الله؟ فتقول: في السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم في أعظم جمع اجتمع عنده يسألهم، يقول: كيف إذا أنتم غدا مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ يقولون، فقال الصحابة: نشهد أنك بلغت وأديت ما أمرك الله جل وعلا به، أو كما قالوا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع أصبعه إلى السماء ويقول: اللهم فاشهد، ثم ينكثها عليهم 3 مرات بالإشارة بأصبعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إلى غير ذلك من أنواع الصفات. تنوع هذه الصفات وكثرتها، الكثرة التي تحيل أن مدلولها ليس بمراد، تجعل من هذه الصفات حقيقة على بابها. إلى جانب أن الأصل في النص هو الظاهر، الأصل في النصوص أن تحمل على ماذا؟ أن تحمل على ظاهرها. إذن يقول شيخ الإسلام: والثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. لماذا؟ لأنها حق على حقيقتها، ظاهرة مرادة لله رب العالمين، فلا تحمل على التأويل ولا يجوز حملها على ذلك. تفضل.
قال رحمه الله: الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما أنه جاء بالصلوات 5 وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذه عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات.
وهذا من هذا الباب. يقول شيخ الإسلام: إن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، أي أنها قطعية ماذا؟ الثبوت. قال: كما أنه جاء بالصلوات 5 وصوم شهر رمضان. قال: فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية. قد مر معنا من هم القرامطة، وهم أتباع حمدان ابن قرمط، والباطنية، وهذا من باب عطف العام على الخاص، فالباطنية فالقرامطة من الباطنية. قال: في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات. تعرفون هؤلاء كما مر معنا في التدمرية، يجعلون لكل هذه الأشياء، لكل ظاهر ماذا؟ باطن، ولكل تنزيل إيش؟ تأويل. لكل تنزيل ماذا؟ تأويل. فيقول: الحج المقصود به ماذا؟ السياحة، ليس مقصود بها الحج على هذا الوجه الذي يعرفه المسلمون، ولكن مقصود بها ماذا؟ السياحة. والصلاة مقصود بها كذا وكذا، والصوم مقصود بها تزكية النفس وتطهيرها، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. تفضل. يعني ومعنى هذا أن من يقول بالتأويل فيكون ملزما بأن يسلم لهؤلاء الغلاة فيما ذهبوا إليه من تأويل أدلة ماذا؟ المعاد، إذ الكل بابه واحد، إذ الكل بابه واحد. تفضل.
قال رحمه الله: الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء الفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية.
عندكم من هؤلاء الفحول أو والفحول؟ ها؟ ما في واو، إذا فعلوا في نسخة والفحول. عندك في نسخة واو؟ طيب. يعني الرابع قال أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك التفصيل، وإنما يعلمه مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. ومعنى هذا أن العقل دلالته على فهم النصوص وإخراجها عن ظاهرها إلى معنى آخر إنما هي دلالة ماذا؟ دلالة ظنية واضحة جماعة، يعني إذا جاء مثلا الباطني أو الفيلسوف قال إن هذه النصوص ليست مرادة وإنما المراد كذا وكذا، إخراجه اللفظ عن ظاهرة إلى معنى آخر، هذا المعنى الآخر هل دلالته ظنية أم يقينية؟ واضح؟ كذلك قل في حق المتكلمين من جهمية معتزلة أشاعرة حينما يقول أن الظاهر ليس بمراد، ليس بمراد، وكلم الله موسى تكلم، يقول ليس بمراد بأن الله كلمه، ولكن مراد التكليم إما أن يكون كلمه بمخالب الحكمة، وإما أن يكون غير ذلك، هل هذا التأويل يقيني أم ظني؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله على أن الأساطين من هؤلاء أي الرؤساء والأكابر والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب ماذا؟ الإلهية، وإنما هي أمور ماذا؟ مظنونة. فإذا كانت أمور مظنونة فكيف يجعلون العقل حكما على النقل؟ واضح يا جماعة؟ مع ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أن العقل الصريح يوافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن العقل الصريح عطاء ممن؟ من الله رب العالمين جل وعلا، والشرع المنزل الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ممن؟ من الله رب العالمين، وما جاء من عند الله لا يتناقض، بل بعضه يوافق بعضا ويؤيد بعضه بعضا، لكن أي عقل؟ العقل ماذا؟ الصريح، والعقل الصحيح الذي لم يتلوث بلوثات الفلاسفة والمتكلمين. لذا إذا نظرنا إلى عقول الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم هل نجد لهم معارضة في شيء من نصوص الكتاب والسنة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن عقولهم ماذا؟ صحيحة وصريحة، فوافقت ماذا؟ وافقت النقل الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعترضوا، بل سار على ذلك من بعدهم ممن؟ من التابعين، ومن بعدهم كذلك من أتباع التابعين، حتى نبغة فقالوا في دين الله جل وعلا وشرعه وأسمائه وصفاته ما لم يقله أحد من المتقدمين، وزعموا أن العقل ماذا يحيله، هل هو العقل المعتبر أم العقل الملوث؟ الجواب ماذا؟ العقل الملوث، إذ أن العقل الصحيح لا ينافي، العقل الصريح الصحيح لا ينافي النقل الصحيح. وكما مر معنا وذكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أثبت هذه القاعدة وبرهن عليها وبينها في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، وذكر فيه القاعدة الشهيرة التي التزم بها أن ما من نص صحيح صريح عقلي أو نقلي إلا وكان في ذلك الدليل دلالة على الحق ودلالة على الباطل، أي على إبطال الباطل، دلالة على إحقاق الحق ودلالة على إبطال الباطل. تفضل.
قال رحمه الله: وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه، ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه
وسلم. طيب، قبل أن ننتقل إلى غيره، يعني ينبغي لنا أن نستفيد من القاعدة التي ذكرناها عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بمعناه، وهي أن ما من دليل صحيح عقلي أو نقلي إلا وكان فيه دلالة على ماذا؟ على إحقاق الحق وعلى إبطال الباطل. نستفيد من هذه القاعدة أننا لو سمعنا أو قرأنا شيئا من أقوال المخالفين ووجدنا فيها أي في مقالاتهم استدلالا عقليا أو نقليا، استدلالا عقليا أو نقليا في ماذا؟ على مسألة ما من الباطل، يجب علينا أولا أن نمعن النظر في الدليل. واضح يا جماعة؟ نمعن النظر في الدليل وننظر هل هو دليل صحيح أم دليل ليس بصحيح، فإن كان ليس بصحيح وضحنا الأمر وبينا وانتهى الأمر. واضح يا جماعة؟ وإن كان دليلا صحيحا ينبغي لنا أن نتأمل وننظر، وسنجد بإذن الله جل وعلا في ذلك الدليل الذي استدل به ذلك المستدل على باطله نجد أنه دليلا على ماذا؟ على الحق وعلى إبطال ذلك الباطل وعلى إبطال ذلك الباطل. وفي كتاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الكتاب المذكور أمثلة كثيرة وكثيرة على هذا المعنى. تفضل.
قال رحمه الله: وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه، ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر.
طيب، قوله وإذا كان هكذا بعد قوله على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، وإنما عامة المطالب الإلهية اليقين مستفاد من أين؟ من نصوص الكتاب والسنة. لذا يقول: وإذا كان هكذا فالواجب تلقي ذلك من النبوات على ما هو عليه، على ظاهره. واضح يا جماعة؟ على ما هو عليه، أي على ظاهره الذي جاءت به النبوات. قال: ومن المعلوم للمؤمن أن الله تعالى بعث محمدا بالهدى ودين الحق، ما بعثه بالتلبيس ولا بالتدليس، بل بعثه بماذا؟ بالهدى ودين الحق. وهذا يقتضي أنه أن يؤخذ كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على ظاهره ويسلم لذلك الظاهر، لأنك ليس مخاطبا إلا بماذا؟ إلا بذلك. لست مخاطبا إلا بماذا؟ إلا بذلك، أن تأخذ ما جاء به الرسول، لأن ما جاء به الرسول هو ماذا؟ هو الهدى وهو دين الحق، كما قال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، أي كفى بالله شهيدا على أنه مظهرا دين رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أنه مظهرا رسوله، يحتمل هذا وهذا. وكذلك كفى به شهيدا على أن محمدا جاء بالهدى ودين الحق. واضح يا جماعة؟ وإذا كان أمر كذلك فما الواجب؟ الواجب الأخذ بما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والإيمان به والتسليم له. تفضل.
قال رحمه الله: والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بين الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده.
طيب، قوله الإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، أي مبدأ هذه مبدأ الخليقة وأيضا معادهم، أن الكل سيعود كما خلقكم تعودون. قال الله جل وعلا في الآية المذكورة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وما هم بمؤمنين. وقال: ما خلقكم ولا بعثكم إلا إيش؟ إلا كنفس واحدة. خلقكم وبعثكم، خلقكم أي أول ما خلقكم على الصورة التي خلقكم عليها، وكذلك يوم أن يعيدكم تارة أخرى، ما هي إلا ماذا؟ كنفس واحدة. إنسان لو تأمل، هل الله جل وعلا قادر على أن يخلق نفسا واحدة؟ الجواب ماذا؟ الجواب قادر، بل هذا واقع، وهذا مقتضى كونه رب العالمين، وهذا مقتضى كونه رب العالمين، لا يشك في ذلك الشك. فكما أنه خلقنا من أول، خلقنا أول شيء من غير شيء، فكذلك يوجدنا بعد ذلك كما خلقنا أول مرة، لأن الأخرى من حيث الإمكان أمكن من ماذا؟ من الأولى. واضح؟ لأن الأولى من عدم والثانية بعد الوجود، وجدت ثم ماذا؟ ثم عدمت، فأوجدها الله جل وعلا مرة أخرى، وذلك كما يقال أمر واضح جلي عند أهل الإيمان، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أراد بهذا مقدمة ليقرر أمرا سيأتي بيانه بإذن الله جل وعلا. فضل.
قال رحمه الله: ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك، وأنصح للأمة من غيره، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم، فقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل.
طيب، اعملوا بين قوسين هذا، هذه قاعدة نستفيدها هنا. ومعلوم اعملوا بين قوسين قاعدة، وقد مرت معنا في بداية الدرس، تفضل، أي أشرنا إليه في بداية الدرس.
قال رحمه الله: ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في قدرته على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد، فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا منه، أو أكمل بيانا منه، أو أحرص على هدى الخلق منه، فهو من الملحدين.
فكل من ظن أن غير الرسول أعلم، طيب، فهو من الملحدين لا من المؤمنين. طيب، قوله رحمه الله: ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك إلى آخر كلامه. القاعدة كما مر معنا أن المتكلم أو أن الكلام إذا تضمن أمورا أربعة، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ها هنا ذكر ثلاثة، والرابع يدخل فيها ضمنا. الأولى أن يكون الكلام صادرا عن علم، الثاني أن يكون ذلك المتكلم صادقا، الأمر الثالث أن يكون ذلك المتكلم في غاية البيان والفصاحة، الرابع أن يكون مريدا للغير الخير، أن يكون مريدا للغير الخير. والأمر ها هنا كذلك في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا قال: ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه فهو أعلم الناس، وقدرته فهو كذلك أقدر الناس على ماذا؟ على البيان والإيضاح، وأفصحهم. وإرادته أي لنصح الناس مبنية كذلك متضمنة لإيش؟ متضمنة لغاية الصدق. قال: وإرادته كمل كلامه وفعله، أي كمل كلامه في البيان وإيصال المراد بأحسن صورة وأبين صورة. وإذا كان كذلك فالواجب أخذ ذلك البيان وذلك الوضوح، أم نقول بأن هذا الظاهر ليس بمراد؟ واضح يا جماعة أم لا؟ إذا كان الكلام صادرا عن علم، يعني كما ذكر رحمه الله بقوله: والرسول هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، فهو أفصح الناس صلى الله عليه وسلم. قال: والغاية في قدرتي على البلاغ المبين، فهو أبلغ الناس كما ذكرنا وأفصحهم. قال: ومع وجود القدرة التامة، القدرة التامة على ماذا؟ على الإبلاغ وعلى إرادة إيصال الخير إلى الغير. قال: والإرادة الجازمة يجب وجود المراد، أي وجود المراد ماذا؟ معها، وهو كون الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ الواضح المبين الذي لا يجعل الإنسان في أدنى 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 شك من أمره، من أن ظاهرة النصوص هي المقصودة وهي المرادة، لأنها صادرة عن من؟ عن أعلم الناس بربه، وعن أفصح الناس وأصدق الناس وأحرص الناس على إيصال الخير لهم، قال: فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، بينه بيان ماذا؟ ليس فوقه بيان، قال وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه، لأنه صادر عن ماذا؟ عن علم، لأنه أعلم الناس بمن؟ بالله رب العالمين جل وعلا، فهو معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم، فكل من جاء بعده إنما هو عالة عليه في ماذا؟ في العلم الإلهي، أي في العلم الذي جاء من عند الله جل وعلا الذي أنزله عليه. قال وعلمه بذلك أكمل العلوم، فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله غير الرسول أعلم بهذا منه، أعلم بهذا منه، أي أعلم بما جاء عن الله جل وعلا من الرسول أو أكمل بيانا منه، إذ يقول ليس هذا الظاهر بمراد، ليس هذا الظاهر بمراد، أو أن نصوص الكتاب والسنة مشتبهة، نصوص الكتاب والسنة ماذا؟ مشتبهة، ليست بظاهرة. كيف تكون مشتبهة وهي صادرة عن ماذا؟ عن أفصح الكلام، سواء كان كلام الله جل وعلا في كتابه أو كان كلام رسوله صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في سنته الصحيحة المطهرة. الله جل وعلا كلامه أفصح الكلام وأصدق الكلام وأحسن الكلام، ويريد للناس ماذا؟ يريد الله جل وعلا بكم اليسر، لا يريد بنا ماذا؟ العسر. وكذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لذا يقول رحمه الله فكل من ظن أن غير الرسول أعلم بهذا منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدى الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين. لماذا؟ لأنه يقول بأن غير الرسول، أن لازم قوله أن غير الرسول أن يكون أعلم من الرسول بالله جل وعلا، واضح، وأنه أحسن بيانا من الرسول، وأنه أحسن إرادة للخير للغير من الرسول، وكل ذلك ماذا؟ كل ذلك إلحاد في نبوته ورسالته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو كما ذكر من الملحدين لا من المؤمنين. فضل.
قال رحمه الله والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على الاستقامة،
إذ أن عقولهم صحيحة صريحة لم تتلوث، فما جاء به الرسول أخذوه وآمنوا به لأنهم علموا بأنه هو الموافق لإيش؟ للعقل والموافق للفطرة الصحيحة السليمة، بخلاف المتأخرين لما تلوثت قلوبهم وفطرهم بلوثات الفلاسفة وعلماء الكلام صاروا إلى ما صاروا إليه من الشكوك والحيرة، بل وإلى رد النصوص الظاهرة الواضحة الصريحة بحجة أن العقل لا يقبلها بل ينفيها ويمنعها. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.